لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا مع ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الكلام في أمثال القرآن، وقد تكلم عن الحجر الصوان الذي يكون عليه تراب كثير فينزل وابل من السماء فيزيل كل هذا التراب، ويعود ذلك الحجر الصوان إلى كونه أملسا تاما. يعني وطبعا قصد بهذا المثال أن الذي يعمل العمل رياء وليس إخلاصا لله عز وجل، فمهما عمل من أعمال فإنها تزول ولا يبقى لها أي أثر ولا فائدة في الآخرة. يقول طبعا اللي هي قول الله تعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. طيب، قال: وتأمل جزاء هذا المثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به، تعرف عظمة القرآن وجلالته. فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان والمؤذي، لأنه طبعا ضياع الصدقات يكون بثلاثة أمور: بالرياء فيها، يعني عدم الإخلاص لله، بالمن على الناس، بالأذى. طيب، فقلبه الذي إما مرائي أو منان أو مؤذي، هذا قلبه قلب قاسي جدا. فهنا قال الحجر في مقابلة قلب المرائي أو المنان أو المؤذي، فقلبه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجر، والعمل الذي لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر، فقوة ما تحته وصلابته تمنعه من الثبات والنبات عند نزول الوابل. لأن لو الحجر ليس بقاسي، المطر ينزل على هذا التراب فيتحول إلى طين في مكانه فيثبت ويقوى وينبت، لكن للأسف قسوة شديدة فيزاح منها التراب، فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلاء. وكذلك قلب المرائي ليس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر، الأوامر والنواهي تحتاج إلى إخلاص لتنفيذ الأمر والانتهاء عن النهي وللتسليم والرضا بالقضاء والقدر. لكن لما كان المرائي قلبه لا يصلح لكل هذه الأمور، فإذا نزل عليه وابل الوحي أتته أوامر الله ونواهيه وحكم الله عز وجل وعبره سبحانه مما تتضمن قضاء وقدر، إذا نزل عليه هذا الوابل انكشف ذلك التراب اليسير الذي كان عليه، فبرز ما تحته وانكشف حجرا صلدا لا نبات فيه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه. طبعا هذا يعني كلام طيب جدا لابن القيم رحمه الله، ويبين أن الرياء والمن والأذى محبط للصدقات، وطبعا الرياء يحبط أي عمل والعياذ بالله. ثم انتقل إلى مثال آخر قال: فصل. ومنها قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل عظيم في سورة آل عمران، يتكلم عن الذين كفروا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولادهم لا تنفعهم ولا أموالهم هذه التي في الدنيا تنفعهم، يوم القيامة يفر كل واحد من الآخر. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ملازمون للنار لا يخرجون منها وما هم بخارجين من النار. قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر صر يعني برد شديد جدا، وأصله من الصرير يعني ريح فيها صوت الريح الشديدة جدا. إذا الصر بالصاد، الصر هو صوت الريح الشديدة جدا. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، فهذا الصر الذي هو صوت الريح الشديدة عبارة عن لهب نار موجودة في تلك الريح، موجودة في تلك الريح. فمثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كمثل زرع، استغفر الله، كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته. نار، زرع راح، كله راح سبب هذا الصرير والعياذ بالله، فأحرقته وأهلكته. فلم ينتفع أصحابه بشيء بعدما كانوا يرجون فائدته ونفعه. قال الله تعالى: ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فما ظلمهم الله بذلك، بل هذا عاقبة ما فعلوا. هم ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالكفر والمعصية وبمنع حق الله تعالى. فمعنى ظلموا أنفسهم يعني بالكفر أو المعاصي. الكافر ظلم نفسه بالكفر، والفاسق ظلم نفسه بالمعاصي وبمنع حق الله تعالى. وقيل ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير وقت الزراعة أو في غير موضعها، فأدبهم الله تعالى لوضعهم الشيء في غير موضعه. يعني هم لجأوا إلى الأصنام والتماثيل لتقربهم إلى الله زلفى، والله عز وجل لا واسطة بينه وبين عباده في دعائهم له وفي صلاتهم له وفي خضوعهم له. يعني في الألوهية لا واسطة أبدا بين العبد وبين ربه. أما في البلاغ فلا بد من واسطة، وهم الرسل يبلغون أوامر الله للناس. قال ابن القيم رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته. ناس ربنا أعطاهم الأموال ينفقونها في الشهوات وفي المحرمات أعوذ بالله. فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر. يعني ينفقون الأموال في الرياء والعياذ بالله، أو ما يسمى عندنا بالبلد الفشخرة، لأن طبعا هناك مسلمون كثر. ينفق في أشياء لا قيمة لها، يعني مثلا يموت له أحد يأتي بسرادق ضخم جدا وأنوار وقراء يقرؤون ويأخذون أموالا طائلة، وكل الغرض من ذلك هو الرياء، أو كما أقول هي الفشخرة والعياذ بالله. وتنفق الأموال في غير مكانها. أما الكفار فإنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ويقتلون الناس ويؤذون والعياذ بالله. انظر إلى تلك الإرساليات التي يسمونها تبشيرية وهي تنصيرية، تتحرك في كل أنحاء العالم وتنفق أموالا ضخمة لينقلوا الناس إلى الكفر الصريح بالله عز وجل والعياذ بالله، والعياذ بالله. وينفقون الأموال على التسليح لإشعال الحروب في العالم وسفك الدماء والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: فالذي ينفقها هؤلاء من أمواله في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر لا يبتغون به وجه الله، وما ينفقه يعني الكافرون ليصدوا به عن سبيل الله وعن اتباع رسله عليهم الصلاة والسلام. انظر الكفار، كفار مكة لما رصدوا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حيا أو ميت، انفاق أموال في الصد عن سبيل الله ومحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: شبههم بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره، فأصابته ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار، فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. وطبعا الصر بينا معناها. ابن القيم يقول: واختلف في الصر، فقيل هو البرد الشديد، وقيل النار، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الأنباري: وإنما وصفت النار أنها صر لتصريتها عند الالتهاب، تلتهب جدا فتتحرك وتنتقل. وقيل الصر هو الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبها. وهذه الأقوال الثلاثة متلازمة، فهو برد شديد وهو محرق بيبسه للحرث، يعني محرق بحيث أنه يضيع الحرث، كما تحرق النار. وفيه صوت شديد، فهذه الثلاثة مجتمعة. في قوله أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، في هذا القول ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم، فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبستهم، فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها. مثال عظيم جدا، سبحان الله، مثال عظيم جدا، نسأل الله العافية. وهذا يجعل الإنسان فينا كلما أراد أن ينفق قرشا واحدا، درهما واحدا، يفكر هل هو ينفقه لله؟ هل هو ينفقه في مباح؟ هل هذا الإنفاق سيؤدي إلى أي صد عن سبيل الله أو أي صد عن شعائر الله عز وجل؟ فإن وجد ذلك فلينصرف عن هذا فورا وليتوب إلى الله تبارك وتعالى. ثم انتقل ابن القيم رحمه الله إلى قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. سورة الزمر. فضرب الله مثلا برجل فيه شركاء متشاكسون. ما معنى متشاكسون؟ أي مختلفون. وقال المبرد: أي متعاثرون من شكس يشكس شكسا، على وزن قفلا، يعني شكس مثل قفل، فهو شكس، وهذه مثل عسر، يعسر عسرا فهو عسر. يقال رجل شكس وشرس وضرس وعسر، والتشاكس أو التشاخص هو الاختلاف. يقال تشاكست أحواله أو تشاخصت أسنانه، ويقال شاكسني فلان أي شاحني في حقي ونازعني فيه. وقال الجوهري: رجل شكس أو شكس أي صعب، صعب الخلق. نعم. ونقول قوم شكس على وزن قوم صدق أو صدق، فشكس والعياذ بالله. طيب، هذا مثل لمن عبد آلهة كثيرة. ورجلا سلما لرجل أي خالصا لسيد واحد، وهو مثل من يعبد الله وحده. هل يستويان مثلا؟ الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة، لا يلقاه رجل إلا جره واستخدمه، هذا يريد هنا وهذا يريد هنا وهذا يريد الشيء والآخر يريد عكسه، الله أكبر، فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم، وهو مع كل ذلك لا يرضى أو لا يرضى عنه أي واحد منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته. ما هو هذا يريد يذهب في الصباح لكذا والآخر يريد يذهب في الصباح لكذا، ولن يستطيع أن يوفي كل واحد منهم خدمته لكثرة الحقوق في رقبته. والذي يخدم واحدا فقط لا ينازع فيه أحد، فأنه يطيعه إذا أطاعه وحده عرف ذلك له، وإن أخطأ صفح عن خطئه، فأيهما أقل تعبا أو على هدى مستقيم. هنا ضرب الله جل يضرب مثلا سبحانه تبارك وتعالى. فرجل سلما قرأها أهل المدينة رجلا سالما، وكذلك قرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب ورجلا سالما لرجل، وهذا طبعا صحيح. السالم هو الخالص ضد المشترك، والسلم ضد الحرب، ولا موضع للحرب هنا. نعم. طيب، فهنا كما يقال لك في هذا المنزل شركاء فسيتنازعون لا شك، وأما هذا المنزل ليس فيه أي شركاء، صار سلما لك، سلما لك أو سالما لك، الله أكبر. وقرئ قرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية سلما بكسر السين وسكون اللام، وسلما وسلما مصدران، يعني التقدير رجلا ذا سلم أو ذا سلم. نعم. فهل تستوي صفاتهما؟ الشخص الذي هو خالص لشخص واحد يخدمه، أو شخص اشترك في مجموعة كبيرة جدا، هل تستوي الصفات؟ لا لا أبدا. ثم قال: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون الحق فيتبعونه. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد، فالمشرك بمنزلة عبد تملكه جماعة مشتركين في أو مشتركين في خدمته لهم، لا يمكنه رضاهم أجمعين. وأما الموحد لما كان يعبد الله وحده، فمثله كمثل عبد رجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء له، أو تشاحن الخلطاء فيه، بل هو سالم لمالكه من غير منازع فيه، مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليته بمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا منه أبلغ الأمثال، فإن الخالص لمالك واحد مستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين. فالحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا مثال عظيم جدا، وطبعا معناه أن الإنسان فينا يخلص للرب وحده جل وعلا، الخالق الرازق القوي القدير البارئ، يخلص له طالما هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه، يخلص له وحده فيستريح. أما الذي يعبد آلهة متعددة، سبحان الله، نعوذ بالله، فهنا سيختلط عليه أمره، رغم طبعا آلهة باطلة كلها، لأنه لا إله حق إلا الله سبحانه عز وجل. فهم يخترعون آلهة ويصنعونها أصناما ويخترعون لها مطالب ويشغلون أنفسهم بهذه المطالب، مع أن الإنسان لو أخلص لربه ومولاه ومالكه وسيده، لو أخلص له وصار يعمل لربه عز وجل لاستراح راحة عظيمة. فالمشركون لا يعلمون، فالحمد لله أكثرهم لا يعلمون. بارك الله فيكم. الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا مع ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الكلام في أمثال القرآن، وقد تكلم عن الحجر الصوان الذي يكون عليه تراب كثير، فينزل وابل من السماء فيزيل كل هذا التراب، ويعود ذلك الحجر الصوان إلى كونه أملسا تاما. يعني وطبعا قصد بهذا المثال أن الذي يعمل العمل رياء وليس إخلاصا لله عز وجل، فمهما عمل من أعمال فإنها تزول ولا يبقى لها أي أثر ولا فائدة في الآخرة. يقول طبعا اللي هي قول الله تعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. طيب، قال: وتأمل جزاء هذا المثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به، تعرف عظمة القرآن وجلالته. فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان والمؤذي، لأنه طبعا ضياع الصدقات يكون بثلاث أمور: بالرياء فيها، يعني عدم الإخلاص لله، بالمن على الناس، بالأذى. طيب، فقلبه الذي إما مرائي أو منان أو مؤذي، هذا قلبه قلب قاسي جدا. فهنا قال الحجر في مقابلة قلب المرائي أو المنان أو المؤذي، فقلبه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجر، والعمل الذي لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر، فقوة ما تحته وصلابته تمنعه من الثبات والنبات عند نزول الوابل. لأن لو الحجر ليس بقاسي، المطر ينزل على هذا التراب فيتحول إلى طين في مكانه فيثبت ويقوى وينبت، لكن للأسف قسوة شديدة فيزاح من هذا التراب. فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلأ، وكذلك قلب المرائي ليس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر. الأوامر والنواهي تحتاج إلى إخلاص لتنفيذ الأمر والانتهاء عن النهي وللتسليم والرضا بالقضاء والقدر. لكن لما كان المرائي قلبه لا يصلح لكل هذه الأمور، فإذا نزل عليه وابل الوحي أتته أوامر الله ونواهيه وحكم الله عز وجل وعبره سبحانه مما تتضمن قضاءه وقدره، إذا نزل عليه هذا الوابل انكشف ذلك التراب اليسير الذي كان عليه، فبرز ما تحته وانكشف حجرا صلدا لا نبات فيه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه. طبعا هذا يعني كلام طيب جدا لابن القيم رحمه الله، ويبين أن الرياء والمن والأذى محبط للصدقات، وطبعا الرياء يحبط أي عمل والعياذ بالله. ثم انتقل إلى مثال آخر قال: فصل. ومنها قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل عظيم في سورة آل عمران يتكلم عن الذين كفروا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولادهم لا تنفعهم ولا أموالهم هذه التي في الدنيا تنفعهم، يوم القيامة يفر كل واحد من الآخر. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ملازمون للنار لا يخرجون منها وما هم بخارجين من النار. قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، صر يعني برد شديد جدا، وأصله من الصرير يعني ريح فيها صوت الريح الشديدة جدا. إذن الصر بالصاد، الصر هو صوت الريح الشديدة جدا. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، فهذا الصر الذي هو صوت الريح الشديدة عبارة عن لهب نار موجودة في تلك الريح، موجودة في تلك الريح. فمثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كمثل زرع، استغفر الله، كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته. نار، زرع راح، كله راح سبب هذا الصرير والعياذ بالله، فأحرقته وأهلكته. فلم ينتفع أصحابه بشيء بعدما كانوا يرجون فائدته ونفعه. قال الله تعالى: ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فما ظلمهم الله بذلك، بل هذا عاقبة ما فعلوا. هم ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالكفر والمعصية وبمنع حق الله تعالى. فمعنى ظلموا أنفسهم يعني بالكفر أو المعاصي. الكافر ظلم نفسه بالكفر، والفاسق ظلم نفسه بالمعاصي وبمنع حق الله تعالى. وقيل ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير وقت الزراعة أو في غير موضعها، فأدبهم الله تعالى لوضعهم الشيء في غير موضعه. يعني هم لجأوا إلى الأصنام والتماثيل لتقربهم إلى الله زلفى، والله عز وجل لا واسطة بينه وبين عباده في دعائهم له وفي صلاتهم له وفي خضوعهم له، يعني في الألوهية لا واسطة أبدا بين العبد وبين ربه. أما في البلاغ فلا بد من واسطة، وهم الرسل يبلغون أوامر الله للناس. قال ابن القيم رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته. ناس ربنا أعطاهم الأموال ينفقونها في الشهوات وفي المحرمات أعوذ بالله، فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر يعني ينفقون الأموال في الرياء والعياذ بالله، أو ما يسمى عندنا بالبلدي الفشخرة، لأن طبعا هناك مسلمون كثر ينفق في أشياء لا قيمة لها. يعني مثلا يموت له أحد يأتي بسرادق ضخم جدا وأنوار وقراء يقرؤون ويأخذون أموالا طائلة، وكل الغرض من ذلك هو الرياء، أو كما أقول هي الفشخرة والعياذ بالله، وتنفق الأموال في غير مكانها. أما الكفار فإنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ويقتلون الناس ويؤذون والعياذ بالله. وانظر إلى تلك الإرساليات التي يسمونها تبشيرية، وهي تنصيرية، تتحرك في كل أنحاء العالم وتنفق أموالا ضخمة لينقلوا الناس إلى الكفر الصريح بالله عز وجل والعياذ بالله، والعياذ بالله. وينفقون الأموال على التسليح لإشعال الحروب في العالم وسفك الدماء والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: فالذي ينفقها هؤلاء من أمواله في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر لا يبتغون به وجه الله، وما ينفقه يعني الكافرون ليصدوا به عن سبيل الله وعن اتباع رسله عليهم الصلاة والسلام. انظر الكفار، كفار مكة، لما رصدوا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حيا أو ميت، انفاق أموال في الصد عن سبيل الله ومحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: شبههم بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره، فأصابته ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار، فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. وطبعا السر بينا معناها، ابن القيم يقول: واختلف في السر، فقيل هو البرد الشديد، وقيل النار، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الأنباري: وإنما وصفت النار أنها سر لتصريتها عند الالتهاب، تلتهب جدا فتتحرك وتنتقل. وقيل السر هو الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبها. وهذه الأقوال الثلاثة متلازمة، فهو برد شديد وهو محرق بيبسه للحرث، يعني محرق بحيث أنه يضيع الحرث كما تحرق النار، وفيه صوت شديد، فهذه الثلاثة مجتمعة. في قوله: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، في هذا القول ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم، فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبستهم، فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها. مثال عظيم جدا، سبحان الله، مثال عظيم جدا، نسأل الله العافية. وهذا يجعل الإنسان فينا كلما أراد أن ينفق قرشا واحدا، درهما واحدا، يفكر: هل هو ينفقه لله؟ هل هو ينفقه في مباح؟ هل هذا الإنفاق سيؤدي إلى أي صد عن سبيل الله أو أي صد عن شعائر الله عز وجل؟ فإن وجد ذلك فلينصرف عن هذا فورا وليتب إلى الله تبارك وتعالى. ثم انتقل ابن القيم رحمه الله إلى قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. سورة الزمر. فضرب الله مثلا برجل فيه شركاء متشاكسون. ما معنى متشاكسون؟ أي مختلفون. وقال المبرد: أي متعاثرون من شكس، يشكس شكسا على وزن قفلا، يعني شكس مثل قفل، فهو شكس، وهذه مثل عسر، يعسر عسرا فهو عسر. يقال رجل شكس وشرس وضرس وعسر، والتشاكس أو التشاخس هو الاختلاف، يقال تشاكست أحواله أو تشاخست أسنانه، ويقال شاكسني فلان أي شاحني في حقي ونازعني فيه. وقال الجوهري: رجل شكس أو شكس أي صعب، صعب الخلق. نعم، ونقول قوم شكس على وزن قوم صدق أو صدق، فشكس والعياذ بالله. طيب، هذا مثل لمن عبد آلهة كثيرة ورجلا سلما لرجل، أي خالصا لسيد واحد، وهو مثل من يعبد الله وحده. هل يستويان مثلا؟ الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة، لا يلقاه رجل إلا جره واستخدمه، هذا يريد هنا وهذا يريد هنا وهذا يريد الشيء والآخر يريد عكسه، الله أكبر، فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم، وهو مع كل ذلك لا يرضى أو لا يرضى عنه أي واحد منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته. ما هو هذا يريد يذهب في الصباح لكذا والآخر يذهب في الصباح لكذا، ولن يستطيع أن يوفي كل واحد منهم خدمته لكثرة الحقوق في رقبته. والذي يخدم واحدا فقط لا ينازع فيه أحد، فأنه يطيعه، إذا أطاعه وحده عرف ذلك له، وإن أخطأ صفح عن خطئه، فأيهما أقل تعبا أو على هدى مستقيم. هنا ضرب الله جل يضرب مثلا سبحانه تبارك وتعالى، فرجل سلما قرأها أهل المدينة رجلا سالما، وكذلك قرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب ورجلا سالما لرجل، وهذا طبعا صحيح، السالم هو الخالص ضد المشترك، والسلم ضد الحرب، ولا موضع للحرب هنا. نعم. طيب، فهنا كما يقال لك في هذا المنزل شركاء فسيتنازعون لا شك، وأما هذا المنزل ليس فيه أي شركاء، صار سلما لك، سلما لك أو سالما لك، الله أكبر. قرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية سلما بكسر السين وسكون اللام، وسلما وسلما مصدران، يعني التقدير رجلا ذا سلم أو ذا سلم، ذا سلم. نعم، فهل تستوي صفاتهما؟ الشخص الذي هو خالص لشخص واحد يخدمه، أو شخص اشترك في مجموعة كبيرة جدا، هل تستوي الصفات؟ لا، لا أبدا. ثم قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون الحق فيتبعونه. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد، فالمشرك بمنزلة عبد تملكه جماعة مشتركين في أو مشتركين في خدمته لهم، لا يمكنه رضاهم أجمعين. وأما الموحد لما كان يعبد الله وحده، فمثله كمثل عبد رجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء له، أو تشاحن الخلطاء فيه، بل هو سالم لمالكه من غير منازع فيه، مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليته بمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا منه أبلغ الأمثال، فإن الخالص لمالك واحد مستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين، فالحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا مثال عظيم جدا، وطبعا معناه أن الإنسان فينا يخلص للرب وحده جل وعلا، الخالق الرازق القوي القدير البارئ، يخلص له طالما هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه، يخلص له وحده فيستريح. أما الذي يعبد آلهة متعددة، سبحان الله، نعوذ بالله، فهنا سيختلط عليه أمره، رغم أنه طبعا آلهة باطلة كلها، لأنه لا إله حق إلا الله سبحانه عز وجل، فهم يخترعون آلهة ويصنعونها أصناما ويخترعون لها مطالب ويشغلون أنفسهم بهذه المطالب، مع أن الإنسان لو أخلص لربه ومولاه ومالكه وسيده، لو أخلص له وصار يعمل لربي عز وجل لاستراح راحة عظيمة. فالمشركون لا يعلمون، فالحمد لله أكثرهم لا يعلمون. بارك الله فيكم.